بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة 25 من عبادات القلوب، عبادة مراقبة الله عز وجل. وتشتمل هذه العبادة القلبية العظيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه مراقبة الله عز وجل. الثاني، منزلة مراقبة الله عز وجل. الثالث، فضائل مراقبة الله عز وجل. الرابع، درجات المراقبة. الخامس، تفاوت الناس في المراقبة. السادس، علامات صدق المراقبة. السابع، الأسباب المعينة على صدق المراقبة. الأول، فقه مراقبة الله عز وجل. مراقبة العبد ربه من أعظم العبادات القلبية، بل هي أعظمها، لأن من راقب ربه بقلبه زاد إيمانه وأحسن عبادته لربه وأدى أعماله لربه كأنه يراه، فإن لم يبلغ ذلك فليعلم أن الله يراه. وهذه أعلى درجات العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. ومراقبة الله عز وجل من مقتضى الإيمان بأسماء الله العليم الخبير القريب الشهيد، ومن لوازم الإيمان بأسماء الله السميع البصير المحيط. فالله سبحانه قريب من العبد، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد. والله شهيد على كل أحد، يعلم أحوال العبد ويعلم حركاته وسكناته، ويعلم سره وجهره. وأسروا قولكم واجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهو سبحانه السميع الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتباين الحاجات وكثرة السؤالات. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وهو سبحانه البصير الذي يبصر كل شيء في ملكه من الذرات والمجرات، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والمستور عنده مكشوف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومتى علم العبد ذلك؟ آمن بالله العظيم وراقبه في سره وجهره، وأخلص له العبادة في ظاهره وباطنه، وعظم ربه وكبره لما يراه من عظمته وجبروته وعظمة ملكه وسلطانه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وحب ربه وحمده لما يراه من عظيم نعمه وإحسانه وإكرامه، فخر بين يدي ربه ساجدا وقائما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وحقيقة المراقبة دوام علم العبد ويقينه باطلاع ربه على ظاهره وباطنه، وأن الله ينظر إليه في كل حال ولا يخفى عليه شيء من أحواله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المراقبة أن يكون المؤمن على علم ويقين أن الله عز وجل ناظر إليه، سامع لأقواله، بصير بأفعاله، مطلع على ظاهره وباطنه، عليم بسره وعلانيته، محيط بحركاته وسكناته، عليم خبير، لا يخفى عليه شيء من أقوال العبد وأفعاله، ولا يغيب عنه شيء من نياته وخواطره، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. والذي يستحضر حقيقة المراقبة لله عز وجل لا يحتاج إلى مراقبة أحد من الناس، لأن ربه أعظم في قلبه من كل أحد وأكبر من كل أحد، فيحسن عمله ويتقنه ويجتنب الكذب والغش تقربا إلى الله الذي يراه ويسمعه، والذي أمره ونهاه، والذي يثيبه ويعاقبه. ومحبة لله الذي أنعم عليه وهداه، وتعظيما لله الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وحياء من الله أن يعصيه بنعمه وهو يسكن في ملكه ويأكل من رزقه، وطلبا لمرضات الله وخوفا من عقابه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيا عبد الرقيب، راقب الله وأخلص العبادة لمن خلقك وأطعمك وسقاك واختارك وهداك، تفوز برضاه وجنته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الثاني: منزلة مراقبة الله عز وجل. مراقبة الله عز وجل أساس الأعمال القلبية وعمودها، ومن تيقن أن الله يراه ويسمعه ويعلم بسره وعلانيته، خافه ورجاه وأطاعه ولم يعصه، وأخلص العبادة له وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والمراقبة تثمر تحقيق مراتب الدين كلها، الإسلام والإيمان والإحسان، وهي من أعظم منازل العبودية لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. فمراقبة الله عز وجل تثمر إقبال العبيد على فعل الطاعات والقربات، وتقيهم من الوقوع في الفواحش والمنكرات، وبذلك يعيش الناس في الدنيا في سعادة وأمن، ويتبوؤون في الآخرة أعلى درجات الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن أعظم دليل على قوة إيمان العبد بربه العظيم، وعلى يقينه على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو سبحانه الشهيد الرقيب الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء، الحفيظ الذي لا يغفل العليم الذي لا يخفى عليه مثقال ذرة من أحوال خلقه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن علم ذلك راقب ربه في جميع أحواله فأطاع أمره واجتنب نهيه وأخلص له العبادة وحده لا شريك له وعبد ربه بكمال الحب والتعظيم والذل له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومقام المراقبة من أعظم منازل العبودية لله، فالله هو الرقيب الشهيد السميع البصير العليم الخبير بكل شيء، لا فرق عنده بين السر والعلانية ولا بين الظاهر والباطن. لا إله إلا هو، لا يخفى على سمعه شيء ولا يغيب عن بصره شيء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن علم بذلك يقينا آمن بالله وحده وكبره ومجده وأحبه وحمده وشكره وأخلص العبادة له وراقبه في كل حال وأقبل على طاعته بكمال الحب والتعظيم والذل له وابتعد عن كل ما نهى الله عنه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مراقبة الله عز وجل هو حقيقة العبودية وروحها وأصلها ولبها، وهو أن تراقب الله لتعبده كأنك تراه بصفات جماله وإحسانه، راغبا فيما عنده طامعا في ثوابه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك بصفات جلاله، فخف منه وابتعد عن كل ما يبغضه ويسخطه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأحسن الناس مراقبة لله عز وجل وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه هو من عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكبرى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من تكلم من خلقه عز وجل علم نطقه، ومن سكت علم سره، ومن أسر علم بكل ما يجول في خاطره. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن علم ذلك عبد الله بمقام المراقبة والمشاهدة، يرى ربه بكمال القوة والقدرة والعزة، ويراه بكمال الرحمة واللطف والإكرام والإحسان، فيقف بين يديه بكمال الحب والتعظيم والذل له، ناظرا إلى عز ربوبيته، متصاغرا لكبريائه، ذليلا لعبوديته. فأي عبد هذا المؤمن الذي أكرمه الله بالوصول إلى أعلى درجات العبودية؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ومراقبة الله في السر والعلن أعظم طريق لإتقان العمل وإحسانه وكثرته ودوامه وتصحيحه وإخلاصه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. الثالث: فضائل مراقبة الله عز وجل. الأولى: إحسان العبادة لله عز وجل. فإحسان العبادة بالإخلاص وحسن المتابعة من أرجى أسباب قبولها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثانية: صيانة العبد للسانه وسمعه وبصره وفرجه عن كل ما لا يحل، وصيانة بطنه ومطعمه ومشربه عن الحرام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثالثة: شغل الأوقات بالطاعات وعدم الالتفات إلى المعاصي والمحرمات. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرابعة: مراقبة الله جل جلاله سبب لتحسين أعمال العبد وإخلاصها لله. فمن عرف الله وعبده كأنه يراه وراقبه في كل حال أحسن عمله له. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذي يراقب ربه في كل حال يتقن عمله ويجعل عبادته خالصة لله عز وجل، ولا يقصر في عمله ولا يغش في تجارته ولا يكذب على غيره، بل يصدق في كل أموره ويجتهد في إتقان وإحسان عمله تعبدا لله وخوفا منه وطمعا في ثوابه وحياء من ربه الذي لا يخفى عليه ظاهر أو باطن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الخامسة: مراقبة الله في السر والعلن من أعظم السبل للجد والاجتهاد في أنواع الطاعات والقربات والعبادات وهجر الفواحش والآثام والمنكرات. فالذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يقصر في أداء الحقوق ولا يضيع الفرائض ولا يترك الواجبات، ولا يفعل المحرمات، بل يجد ويجتهد في فعل كل ما يحبه الله ويرضاه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السادسة: الذي يراقب الله عز وجل في كل أحواله لا يتجرأ على محارمه ولا يسرف في معصيته، لأنه على يقين أن الله السميع البصير يراه ويسمعه، فيخاف من الله ويستحي من معصيته، وهو يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويبتعد عن معصيته في سره وعلانيته. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن، أخرجه الترمذي بسند صحيح. فمن رقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه، فلم يستعملها إلا فيما يرضي مولاه من الطاعات، ويستحي من الله أن يقترف بها سوءا أو يجره إلى مسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. السابعة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن تقي المسلم من الكذب والمكر ومن الغش والخديعة ومن الظلم والعدوان وغيرها من الصفات السيئة. فمن علم أن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، مراقب له، يحصي عليه أقواله وأعماله وخواطره، لا يكذب ولا يغش ولا يمكر ولا يخون ولا يظلم ولا يخدع أحدا، بل يستحي من الله الذي يراه ويخاف من الله الذي يسمعه أن يراه وهو يغش في عبادته أو يكذب في معاملاته. فأهل الصفات الطيبة هم أهل الجنات وأهل الدرجات العالية. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الثامنة، مراقبة الله جل جلاله في السر والعلن ضمان لنزاهة العبد في خلوته ووقاية له من الوقوع في معصية الله. فأغلب المصائب والمنكرات والمعاصي والفواحش إنما تكون في الخلوات، حين يكون الإنسان وحده بعيدا عن أنظار الناس، لا يستحضر مراقبة رب الأرض والسماوات. ففي الخلوات يسرق السارق ويزني الزاني ويشرب الخمر ويخون الخائن، وفيها تنتهك الحرمات وتؤكل الرشوة ويقع التزوير. ومن استحضر مراقبة الله له في كل أحواله لم يعصي أبدا ولم يخن أحدا. فاتق الله أيها المؤمن في خلوتك وجلوتك، وراقب الله في سرك وعلانيتك، فإن الله مطلع عليك وناظر إليك، واستحي من الذي يراك ويسمعك أن تعصيه. بنعمه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واعلم أيها المسلم أن الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة في تقوى العبد لربه وخشية الله في السر والعلن ومراقبة الله عند كل أمر ونهي في كل وقت وحين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الرابع: درجات المراقبة. مراقبة الله عز وجل على 4 درجات: الأولى استدامة السير إلى الله عز وجل وتعظيمه وحضور القلب مع الرب والقرب منه مع الأنس والسرور به والذهول عن غيره. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكلما ازداد العبد قربا من ربه ازداد له تعظيما وحبا وحمدا وشكرا وخوفا ورجاء، وأغناه ذلك عن الالتفات إلى غيره من العبيد، وأشغله سروره بمولاه عن كل ما سواه، ودخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة كما هي حال الأنبياء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رجه مسلم. وهذه أعظم جنة في الدنيا يكرم الله بها من عرفه وعمل بشرعه وأطاع أمره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الثانية: مراقبة الله بصيانة الظاهر والباطن. وذلك يوجب صيانة الباطن والظاهر في كل حال، وصيانة الباطن تكون بحفظ الخواطر والإرادات، وصيانة الظاهر تكون بحفظ الحركات الظاهرة. فيجرد العبد قلبه وبدنه من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادة ربه، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبة ربه، ومن كل خوف يزاحم خوف ربه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به يوم القيامة، كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الثالثة: مراقبة الله بشهود انفراده وحده، وأنه لم يكن شيء قبله ولا معه، ثم خلق الخلق إظهارا لقدرته وبيانا لعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا الشهود يقوي إيمان العبد بربه ويحمله على مراقبة الله في كل حال. وبذلك يفنى العبد عن نفسه ويتعلق قلبه بالحي القيوم الذي بيده مقاليد الأمور. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الرابعة: مراقبة مواقع رضا الرب سبحانه ليفعلها، ومراقبة كل ما يسخط الله ليحذرها، والفناء عن مراده من ربه مهما كان بمراد ربه منه. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أكرمه الله وأوصله إلى هذه الدرجات العظيمة راقب الله في كل حال وسعد بالقرب من ربه وحسن مناجاته وسعد في الدنيا والآخرة وفاز برضوان الله وجنته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الخامس تفاوت الناس في المراقبة. الناس متفاوتون في المراقبة بحسب العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأعظم الناس مراقبة لربه أشدهم له خشية وتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومقام المراقبة هو مقام الإحسان وهو أعلى درجات الدين، والإحسان على درجتين: الأولى أن تراقب الله في كل أقوالك وأعمالك وأحوالك فتعمل كل ذلك كأنك ترى ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الثانية: إذا لم تستطع ذلك فاعلم أن الله القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، العليم بكل شيء يراك، فخف من ربك وخف من عقوبته وعذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. السادس: علامات صدق المراقبة. الأولى: إخلاص الأعمال لله عز وجل، فمتى استحضر العبد رؤية الله له زال عنه الشعور برؤية الناس له، فلم يطلب مدحهم أو يهرب من ذمهم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال عز وجل عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الثانية: عدم المن بالعمل على الخالق وعلى المخلوق. فالذي يراقب ربه لا يمن بالعمل على الخالق، لأن الله هو الذي خلقه وخلق فيه القدرة على العمل وقبل منه العمل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والذي يراقب ربه لا يمن بالعمل على المخلوق، لأنه لا يدري من المقبول ولا يعلم من سيختم له بالشر ومن سيختم له بالسرور والقبول. الثالثة: الخوف من عدم القبول لقلة الإخلاص وضعف المتابعة ورؤية النقص والتقصير في العمل، كما قال عز وجل عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الرابعة: عدم الأمن من مكر الله تعالى، فالله هو مقلب القلوب وهو الذي قلب قلب عبده إلى طاعته وهو قادر أن يحول قلب عبده إلى معصيته، فليداوم على الخوف من ربه ويسأله الثبات على دينه والرضا بمراقبته. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. الخامسة: كثرة البكاء من خشية الله عز وجل. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. السابع: الأسباب المعينة على صدق المراقبة. الأول: استحضار عظمة أسماء الله وصفاته وأفعاله وعظمة قدرته وإحاطة سمعه وبصره بكل ذرة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني: استحضار علم الله بكل شيء، وأنه محيط بكل شيء، عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ولا يقف له شيء، ولا يمتنع عليه شيء. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الثالث: استحضار قرب الرب من خلقه ومعيته لهم في كل شأن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الرابع: استحضار موقف العبد بين يدي ربه للحساب والجزاء يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. الخامس: استحضار شدة عذاب الله للكفار والعصاة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. السادس: استحضار الخلود في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن عرف هذه الحقائق العظيمة آمن بربه وخاف منه وأقبل على طاعته وامتثل أمره واجتنب نهيه وأخلص له العبادة وحده لا شريك له. وفاز برضاه وجنته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا كمال المراقبة لك وحسن التوكل عليك ولذة القرب منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا اليقين حتى نعبدك كأننا نراك، وارزقنا كمال الإخلاص حتى لا نرى أحدا سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.